الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فتكلم عن آراء الإسلاميين في العصر الحاضر في القدر. اختلفت أقوال الإسلاميين حول القدر حديثا كما اختلفوا حوله قديما، وتعددت بهم الأهواء والاتجاهات، واضطربت أقوال كثير منهم، فلم يهتدوا إلى طريق الحق والصواب في هذه المسائل الدقيقة، بينما يرى بعضهم رأي المعتزلة ويعتقد أنهم مصيبون وأن معهم الحق والدليل. نرى آخرين يؤيدون مذهب الأشاعرة، وآخرين أيضا يؤيدون مذهب الماتوريدية، وهكذا اختلفوا وتباينوا. ولكن مع ذلك فهناك الكثير، ولله الحمد والمنة، في شتى أنحاء العالم الإسلامي ممن التزم مذهب السلف وقال الحق في هذه المسألة باتباعه منهج أهل السنة والجماعة. وحين نلقي نظرة سريعة على بعض ما كتب حول القدر، نرى الدكتور عبد الكريم عثمان ينصر مذهب المعتزلة ويمتدح مدرسته، ويقول عنه: المتتبع لحياة كبار رجال الاعتزال يجد أن أحدا لا يجاريهم في هذا الميدان، لأنهم كانوا يعتبرون العمل فيه واجبهم الأساسي. وهكذا فقد دافعوا عن التوحيد أشد الدفاع، ورفضوا أن يتحول القول بوحدانية الله إلى نوع من التجسيم يعود بالمسلمين إلى وثنية جديدة، ودافعوا عن العدل الإلهي، وأبوا أن يناصروا الباطل فيرمى الله بالحيف والظلم، تعالى الله عن ذلك، وأكدوا النبوة ومعجزاتها في أذهان الناس خشية أن تضعف تحت ضربات البراهمة وغيرهم. ويدافع عن عبد الجبار الهمداني والمعتزلة محاولا تبرير أقوالهم أو تحسينها، فيقول: وفي رأينا أن قول المعتزلة والقاضي عبد الجبار في الأفعال لا يحد من قدرة الله ومشيئته، ولا يؤدي إلى استقلال العباد في أفعالهم استقلالا تاما عن قدرة الله. وأما أن هذه النظرية لا تؤدي إلى كون العبد مستقلا في فعله عن الله، فلأنه هو الذي أقدره على فعله ومكنه منه مع هيمنته المطلقة على الإنسان والمخلوقات جميعا، فإن شاء منع وإن شاء أمكنه من الاستمرار عليه، سواء خالف مراد العبد في التصرف أو وافقه. والدكتور عدنان زرزور يرى وجوب نشر تراث المعتزلة الذين شوهت آراؤهم على يد الأشاعرة ودعاة الجبر والتواكل في العالم الإسلامي. ويقول أحد علماء الأزهر بعد أن قرر مذهب المعتزلة وأيده: وهذه العقيدة لا تنقض عقيدة التوحيد، ما دام الإنسان يؤمن بأن قدرة العبد مخلوقة لله، وأنه سبحانه هو الذي وهب له العقل وملكة التفكير والحرية المطلقة، إذن لا خوف على العقيدة ولا حرج في أن هذه الأعمال هي للناس إيجادا وخلقا. وأي شخص عنده مسكة من العقل يسمع آيات الوعيد التي تنذر المخالفين لأمره سبحانه بنار الجحيم وعذاب السعير، ثم يحكم هذا المخطئ بأن العباد ليس لهم من أعمالهم إلا الاختيار فقط أو نوع من الاختيار، أما الأعمال فهي لله تعالى إيجادة، إن هذه سبة تجافي العقل البشري، وهي عدم تقدير لله حق قدره. ويوافق هؤلاء كثير من العقلانيين الذين يرون أن المعتزلة هم أرباب الكلام الذين بحثوه ودللوا عليه بالطرق العقلية والفلسفية. وأمام هؤلاء نجد كثيرين يناصرون مذهب الأشاعرة في القدر ويعتبرونه رأي أهل السنة والجماعة. ولعل شيخ الإسلام في الدولة العثمانية مصطفى صبري الذي كان ماتوريديا ثم انتقل إلى مذهب الأشاعرة في القدر هو خير من يمثل رأي الأشاعرة ويدافع عنه بقوة. يقول: كنت حين كنت في تركيا ماتوريديا في مسألة أفعال العباد كسائر علماء بلادنا، وكنت أعرف فضيلة صديق الشيخ زاهد، يريد زاهدا الكوثري المعروف بعدائه لأهل السنة وبحقده على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. يقول: كنت أعرف فضيلة صديق الشيخ زاهد أيضا ما توريديا مثلهم، ثم تقرر في نظري رجحان مذهب الأشاعرة في هذه المسألة غير ناحية الترجيح بلا مرجح، على عكس التيار العصري المتوجه نحو ترجيح المذاهب المضادة لمذهب الأشاعرة، حتى شرعت في تأليف تحت سلطان القدر وأنا في تركيا الغربية اليونانية، ثم انتقلت إلى مصر وانتهيت فيها من تأليفه. ثم يقول عن صديقه زاهد: والآن أجده قدريا صريحا، وقد سمعته يقول إن مذهب المعتزلة القدرية الذي انقرض رجاله ما زال يعيش في هذه المسألة تحت اسم الماتوريدية، وفي بعض البلاد باسم الشيعة الإمامية. فكنت أفهم منه أنه يفضل ما في الاعتزال من التفويض الخالص على اضطراب الماتوريديين وأشباههم. والشيخ محمد بخيت المطيعي، وكان مفتيا للديار المصرية في وقته، ألقى محاضرة في القضاء والقدر أيد فيها مذهب الماتوريدي، والمدرسة العقلية في مصر اضطربت أقوال أصحابها في القدر، فبعضهم أيد مذهب حرية الاختيار كالشيخ محمود شلتوت الذي يقول: والقدر بالنسبة للإنسان معناه أنه خلقه بإرادة وحرية واختيار فيما كلفه به من أعمال الخير والبعد عن أعمال الشر، وكل نصوص القرآن تدل على ذلك دلالة واضحة، واختيار الإنسان أساس لتكليفه ومحاسبته، ومحال أن يكون مجبورا على فعله ثم يكلف ويثاب أو يعاقب على ما لا يستطيع صرف نفسه عنه. والشيخ محمد عبد مضطرب، فمرة أيد مذهب المعتزلة، وفي رسالة التوحيد أيد فيها مذهب الأشاعرة، فهو يقول: ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدي إلى الإشراك بالله وهو الظلم العظيم، دعوى من لم يلتفت إلى معنى الإشراك على ما جاء به الكتاب والسنة. فمن هذا العرض يتبين كيف اختلفت أقوال العلماء في القدر، وكيف أنها لقيت عناية كبيرة، ولكن قل من حالفه الصواب فيما يقول، مع أن هناك كثيرين درسوا القضية وألفوا فيها كتبا مستقلة، وعرضوا للأقوال المختلفة في القدر قديمة، وحاولوا الخروج بنتيجة مرضية بالوقوف بالحياد وتقرير أن الإيمان بالقدر لا ينافي التكليف والمسؤولية، ولكن هذه الدراسات يشوبها الغموض أحيانا بسبب عدم الدراسة الواعية العميقة للعقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة، علما بأن هناك من أنكر القدر تماما بسبب إلحاده وإنكاره للدين كالقصيمي الذي يقول: ما هو القضاء والقدر عند هؤلاء القوم الذين يلقون بهذه التعاليم والأوهام بين المسلمين زاعمين لهم أنها مما يوجبه الإيمان بهم؟ ويقول: وإذا الأقدار هي النظام، والكفر بهذه الأقدار وكفر بالإنسانية، ولا يكفر بالله إلا من كفر بالإنسانية. هكذا قال عن الإيمان بالقضاء والقدر: إنه أوهام. ثم فسر القدر بالنظام، ثم فسر الكفر بأنه كفر بالإنسانية. وعلى هذا فالشيوعيون واليهود والنصارى مؤمنون لأنهم لم يكفروا بالإنسانية. وهكذا تخبطت أقوال الغربيين، ولم تستقم أقوال كثير من الإسلاميين على منهج واضح قويم، فكثر التردد والاضطراب، وبقي منهج السلف الصالح المنهج الحق، فأقوالهم محددة واضحة، وآراؤهم مدعومة بالأدلة من الكتاب والسنة، وما ترددوا ولا اضطربوا، بل بقوا ثابتين على موقفهم، مستمسكين بعقيدتهم، يأخذها عنهم من بعدهم سليمة نقية، كما أن رسائلهم وكتبهم ما تزال تتوالى، وعلماء أهل السنة والجماعة لا يزالون يكتبون ويؤلفون على منهاج واضح صحيح، متبعين سلفهم الصالح في جميع أمور العقيدة، ومنها عقيدة القضاء والقدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.